من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الإخوة استشكل فيما أفيد في الهيئة، فلكي يكون المطلب أوضح نبحث في ضمن نقاط. النقطة الأولى: كيف توهم الهيئة انحصار حجية الاستصحاب بالشك وين؟ في الرافع. توضيحه أن مفاد الهيئة هو الحرمة، لأن صيغة النهي داخلة، لأن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، والأحكام التكليفية بشكل عام لا تتعلق إلا بالمقدور. ولما كان نقض اليقين بعد فعلية الشك من الأمور الحتمية القهرية، فلا يعقل حينئذ أن نحافظ على ظهور الرواية، فإن ظهورها في حرمة نقض اليمين يتوقف، فإن ظهورها في حرمة نقض اليقين يتوقف على قدرة المكلف على نقض اليقين. ولما كان اليقين منتقضا فعلا بالشك، لأن المكلف يشك بالفعل بكونه باق على وضوئه، فيكون زوال اليقين مع الشك قهريا، والأمر القهري لا يكون متعلقا للحرمة. واضح الكلام؟ وعليه فلا بد من رفع اليد عن الظهور، ونقول أن إن النهي موجه إلى المتيقن، ومخالفة الظهور مجازا إذا دارت بين القريب والبعيد يكون المتعين ما هو؟ هو الحمل على القريب. والقريب هو رفع اليد عن الشيء المستمر، وهذا لا يكون إلا في موارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي، وحينئذ ينحصر مدلول الحديث في أي شيء؟ في الشك في الرافع. هذا منشأ توهم الشيخ الأعظم. أي شيء؟ أن الهيئة تقتضي انحصار الحديث في الشك في الرافع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في جواب الماتن رحمة الله عليه عن توهم الشيخ الأعظم، وحاصل ما ذكرناه أن الاحتمالات المتصورة بدوا أربعة. لأن النهي عن النقض طارة يتعلق باليقين، وأخرى يتعلق بالمتيقن، وعلى كل حال قد يتعلق بهما بذاتهما أو بماذا؟ بأحكامهما وآثارهما. فهذه احتمالات أربعة، وجميع هذه الاحتمالات ممتنعة ولا يمكن إرادتها من الحديث. أما الاحتمال الأول وهو تعلق النهي باليقين، فلما عرفت من كونه قد انتفى بطرو الشك، فيكون انتقاضه قهريا حصل بحصول علته، وليست من الأفعال التي يقوم بها المكلف بذاته، وبعبارة أخرى بعد عروض الشك لم يبقى يقين ليتعلق نهي بنقضه. التفت جيدا، هذا الأول. وأما بطلان الثاني وهو تعلق النهي بماذا؟ بالمتيقن، فالوجه في بطلانه أن المتيقن الخارجي كالطهارة مثلا أو كحياة زيد مثلا من الأمور التابعة لأي شيء؟ لعللها وأسبابها. فإن وجدت فوجودها يكون قهريا، وإلا فامتناعها يكون كذلك، وليس إبقاؤها ونقضها مما يدخل تحت دائرة إرادة المكلف، فلا يصح أن يتعلق به النهي. وأما بطلان الثالث والرابع، أي تعلق النقض نهي عن النقض بأحكام اليقين أو المتيقن، فباعتبار أن الحكم والأثر الشرعي ما هو؟ فعل من؟ فعل المولى، لا فعل العبد، ولا يمكن أن يوجه النهي إلى شخص بلحاظ أفعال ماذا؟ غيره. وعليه فإذا بطلت هذه الاحتمالات الأربعة فلا بد من توجيه للنهي بأن يكون المراد من الهيئة النهي عن الانتقاض في مقام العمل، بمعنى أنه عمليا ما كان ثابتا لليقين أو المتيقن السابق فهو باق، وليس لك أن تبني على عدمه، فيكون النهي في الواقع إرشاد إلى لزوم البناء العملي على طبق اليقين السابق. وهذا التوجيه لا يختص بماذا؟ بالشك في الرافع، بل يشمل الشك في الرافع والشك في المقتضي. هذه كانت النقطة كم؟ نقطة عليكم السلام. لا، الأثر هو الحكم. أثر اليقين مقصودنا هنا أحكام الثابتة لليقين أو الأحكام الثابتة للمتيقن. خب، هذا البناء عليها في مقام العمل يعني ابقها، يعني كنت سابقا تستطيع أن تدخل في الصلاة، هذا حكم، هنا تستطيع أن تدخل في الصلاة، كنت تستطيع أن تمس كتاب الله، الآن ابقى على أنك تستطيع أن تمس في مقام العمل، لأن اليقين باق حتى يقال انتفاء اليقين قهري، ولا أن المتيقن باق حتى يقال أن هذا تابع لعلتي. لا، النهي عن النقض ليس هو النهي عن النقض حقيقة، بل في مقام الممارسة والعمل حافظ على تلك الأحكام التي كانت ثابتة سابقا، حافظ على تلك الأحكام التي كانت ثابتة سابقا، أعم من أن يكون في مورد الشك في المقتضي أو في مورد الشك في الرافع. هذا سوف يأتي الآن بعد قليل. نعم. خب، هذه النقطة كم؟ النقطة الرابعة. النقطة الثالثة، ما ذكره الماتن رحمة الله عليه تحت عنوان لا يقال، وحاصله أنه لا بد من الالتزام بلزوم التصرف كما ذكر الشيخ الأعظم، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الصحيحة من النهي عن النقض المتعلق باليمين أو عفوا باليقين، بل لا بد من حمل اليقين على المتيقن. والسر في ذلك أن اليقين في صحيحة زرارة وهو اليقين بالوضوء يصنف في ضمن دائرة القطع ماذا؟ الطريقي، لا في ضمن دائرة القطع الموضوعي، لوضوح أن منشأ الأثر هو ذات الوضوء واليقين بالنسبة إليه طريقي محض، فإن جواز الدخول في الصلاة مثلا ومس لفظ الجلالة وغير ذلك من الأحكام تترتب على ذات الوضوء والطهارة لا على اليقين، فاليقين لما انتفى الأثر له فلا بد من أن يراد منه ماذا؟ المتيقن. فهذه قرينة على لزوم التصرف في أي شيء؟ في متعلق النهي عن النقض. نعم، لو كان اليقين موضوعيا كنا حافظنا عليه في الصحيحة، لكن ذلك ماذا؟ لا ينسجم مع مورد الرواية وهو الوضوء. هذا المحاولة التصحيحية لدعوى الشيخ بلزوم التصرف. النقطة الرابعة ترتبط بجواب الماتني عن هذه المحاولة. توضيحها أن أو توضيحه أن اليقين كما ينقسم إلى طريقي وموضوعي، ينقسم أيضا إلى آلي واستقلالي. فاليقين الاستقلالي هو أن يكون للمفهوم الذي تدل عليه الكلمة دخالة مستقلة في الخطاب، بخلاف الآلي فإنه يؤخذ مرآة إلى غيره. وفيما نحن فيه أخذ في لسان الخطاب لفظ اليقين، وظاهر أخذ اللفظ في لسان الخطاب الكشف عن استقلالية وموضوعية المفهوم المستفاد من اللفظ. هذا هو مقتضى القاعدة. لكن في خصوص اليقين هناك قرينة على مخالفة القاعدة، ألا وهي أن الغالب في اليقين بالحمل الشايع أن يكون ماذا؟ مرآة. فهذه الغلبة للمصداق انعكست على ماذا؟ على المفهوم، فصار المفهوم أيضا مأخوذا في الخطاب على وجه الآلية. وعليه فمن ناحية تعلق النهي عن النقض باليقين نحافظ على ظهور الرواية، لكن نرفع اليد عن استقلالية المفهوم إلى مرآتيته للقرينة المتقدمة. وإذا كان مفهوم اليقين مأخوذا في الخطاب على وجه الآلية فهذا يعني أن الآثار تترتب على ماذا؟ على المرئي لا على ذات اليقين، ليكون المحافظة على الظهور يرحمكم الله موجبا لأي شيء؟ موجبا لكون الرواية مخالفة لموردها. واضح صار الجواب؟ الإشكال المتقدم ماذا كان؟ الإشكال المتقدم أن ظاهر الرواية أن النهي عن النقض متعلق بماذا؟ باليقين، لا تنقض اليقين. فيقتضي ذلك أن يكون الأحكام الشرعية ثابتة لذات اليقين، والحال أن المورد ليس كذلك، بل الأحكام الشرعية ثابتة للوضوء. تقول هذا الإشكال إنما يلزم إذا أخذنا اليقين على نحو الاستقلالية، أما إذا جعلناه مرآة للوضوء فلا يلزم الإشكال. فمن جهة حفظنا على الظهور، أبقينا النهي عن النقض متعلق بماذا؟ باليقين. ومن جهة أخرى لم نخالف المورد، لأن النهي عن اليقين أي يقين الذي يرى من خلاله الوضوء. ففي الواقع ماذا؟ النظر إلى اليقين آلي، فالمدار على المتيقن، لكن لم نخالف ظهور الرواية في كون النهي عن النقض قد تعلق بأي شيء؟ باليقين. هذا جواب المصنف رحمة الله عليه. وعلى هذا الأساس
الآلية والمراحلية، الآلية والاستخدام في الموضوعية والطريقية،
لا ليس كذلك، ليس كذلك، قد يلتقيان. يعني الطريقية آلية، لكن الموضوعية ليست دائما استقلالية، لأنه على الخلاف في تفسير القطع الموضوع الطريقي والصفتي، على بعض التفاسير يكون استقلالي وعلى بعض التفاسير يكون آلي. يعني إذا أخذنا القطع في الموضوع بما هو كاشف هذا يكون مرآة، وإذا أخذنا القطع بالموضوع بما هو صفة خاصة هذا يكون له استقلالية. يعني ليس دائما هكذا، ولذا أنا فرقت بينهما. وعليه فتكون النتيجة النهائية أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ظاهر عرفا في لزوم البناء والعمل على وفق اليقين السابق، وهذا يكون بعد كون لحاظ اليقين آليا ومرآتيا أن نلتزم بأحكام مماثلة لأي شيء؟ للمتيقن السابق، من باب التعبد الشرعي. هذا إذا أردنا إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية. وأما لو أردنا إجراء الاستصحاب في الشبهة الموضوعية فيكون مرجع تلك القضية إلى لزوم البناء والعمل بالتزام موضوع مماثل للحكم، ولا ترجع القضية إلى لزوم العمل بآثار اليقين نفسه. لما عرفت من أن اليقين هنا لم يؤخذ على نحو الاستقلالية، بل أخذ على نحو الآلية والمرآتية. واضح الكلام؟ خب نعم، الوجه في ذلك عندما نقول بالبناء العملي، نقول بأن ظاهر الحديث هو البناء العملي. تلك الأحكام التي كانت ثابتة لليقين الذي هو مرآة للمتيقن، هذه الأحكام زالت. عندما يكون ظاهر الرواية ليس هو التكوين بل التعبد والتشريع، فكأن المولى يقول لك أنه هذه الأحكام التي كانت ثابتة سابقا اجعل مثلها لما هو ثابت الآن أو لما هو مشكوك الآن، فلا بد من صرفها إلى جعل الحكم المماثل. لا، باعتبار أن الرواية ظاهرة في هذا التنزيل، لا تنقض اليقين بالشك، أي ابني عملا على ما كان ثابتا لليقين في ظرف الشك، ابني عملا، يعني هذا نوع من التنزيل. يقول: وأما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة. ليش؟ لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة داخلا تحت الاختيار، سواء جعلنا النقض متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية غير داخل تحت الاختيار. ليش؟ لأن اليقين قد انتقض قهرا بطرو الشك، أو بالمتيقن لأن المتيقن تابع لعلته وجودا وعدما وليس تابع لاختيار المكلف، أو بآثار اليقين أو المتيقن، يعني الأحكام، لأن هذه من أفعال الشارع، وما كان من أفعال الغير لا يتعلق به النهي بالنسبة لي. خب طبعا بآثار اليقين أو المتيقن حينئذ لا بد من التصرف، إما بالتزام إذا حملنا اليقين على المتيقن، هذا مجاز في الكلمة، إذا حملنا اليقين على آثار اليقين أو المتيقن هذا مجاز في الحذف، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها، يعني في ظاهر الهيئة، بالتجوز أو الإضمار، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختيار القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين، فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها، فلا مجوز للتصرف فضلا عن وجود الملزم كما توهمه. لا يقال أنه كيف تقول لا مجوز للتصرف، بل يوجد مجوز. ما هو؟ وهو أن اليقين في مورد الرواية هو يقين طريقي لا يقين موضوعي، فلا بد أن يكون المراد من اليقين المتيقن لينسجم الرواية مع موردها. لا يقال لا محيص عن التصرف، فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته لمورد الرواية، حيث أن الوضوء هو منشأ الأثر لا اليقين بالوضوء، لأن اليقين بالوضوء طريقي محض وليس موضوعي. فإنه يقال إنما يلزم ذلك لو كان اليقين ملحوظا بنفسه، عطف تفسير، وبالنظر الاستقلالي، لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي. خب طيب، قد تقول أنه إخراج مفهوم اليقين عن الاستقلالية خلاف القاعدة، لأن الأصل في كل لفظ يدل على مفهوم أن يؤخذ هذا المفهوم على النظر الاستقلالي. يقول عندنا قرينة، ما هي؟ كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض اليقين، حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا، إذا كان المتيقن ماذا؟ حكما. ولحكمه، لحكم الضمير إلى أين يرجع؟ ولحكم المتيقن إذا كان المتيقن موضوعا، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكم اليقين شرعا، لأن هذا يصبح اليقين حينئذ موضوعي وهو مخالف لمورد الرواية. ما هي القرينة على ذلك؟ وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين بالحمل الشائع إلى ماذا؟ إلى اليقين بالحمل الأولي. وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي، يعني مصداق اليقين، إلى مفهوم، لأن اليقين الخارجي عادة ماذا يكون؟ مرآتي، إلى مفهومه الكلي، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع كونه مع عدم دخله فيه أصلا. نعم، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه على نحو الجزء الموضوع، أو فيما له تمام الدخل، إشارة إلى أن القطع الموضوعي قد يكون تمام الموضوع اليقين وقد يكون جزء الموضوع فافهم. ثم إنه نؤجلها إن شاء الله إلى يوم غد.